صوته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة طبعا بعتذر عن تغيب يوم الخميس الماضي وسامحونك الظروف، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي وأصحابه في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النهارده الحقيقة هنلتقي مع صحابي جديد طبعا لم نتكلم عنه قبل ذلك. صحابي الحقيقة لما تسمع سيرته وتقرأ سيرته تشعر بأن انفتح لك باب من الأمل عشان ما تيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الصحابي ده عاش 21 سنة على الكفر، عشان لما تكون انت عايش سنين طويله جدا على المعصيه وتغرق في بحر من الذنوب وتقول نفسي اتوب الى الله سبحانه وتعالى، يبقى باب مفتوح لك اهو، والامل مفتوح، وتعلم ان الامل مفتوح وباب التوبه مفتوح حتى تغرب الروح وحتى تطلع الشمس من مغربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لاتى بناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد حسن: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو باغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. وقال جل في علاه: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. اوعى تيأس من رحمه الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا، او اسرفوا اسرافوا مبالغه في المعصيه عياذا بالله، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني لقائنا النهارده مع صحابي جليل هو حكيم ابن حزام. حكيم ابن حزام كان اولا عايزين نشوف الاول هو اتولد فين وبدايه مولده ونشاته كان عامل ازاي، ونشوف بعد كده لماذا تاخر اسلام حكيم ابن حزام رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام دخل بعض النسوه من قريش، فلما دخلوا الكعبه، يعني دخلوا جوف الكعبه. فلما دخلوا جوف الكعبه امراه منهم جاءها المخاض وهي في جوف الكعبه وهي جوه الكعبه. يا ترى من هذه المرأة؟ هي كانت أم حكيم ابن حزام. أم حكيم ابن حزام دخلت زور الكعبة، وطبعا كان الكعبة زمان كان لها بابين، باب من ناحية دي وباب من ناحية دي، وكان الباب على الأرض ما كانش فوق، فكان مفتوح أي حد يخش. يعني طبعا دلوقتي الموضوع يعني إيه بقى صعب شوية، لكن كان الباب مفتوح. فدخلت أم حكيم ابن حزام وجاءها المخاض جوه الكعبة فلم تستطع الخروج، فضلت جوه الكعبة لحد ما ولدت حكيم ابن حزام. يبقى حكيم ابن حزام ده الوحيد اللي اتولد جوه الكعبة يا جماعة، سبحان الله. شوفوا قد ايه، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى طبعا ان هو كان في أسرة، الأسرة دي كانت غنية جدا وثرية جدا، وهو كمان لما كبر كان ما شاء الله كان غني وسخي. وجميل قوي قوي ان يبقى غني وسخي وكريم وعطاء وعمره ما يكون عنده اي شيء من البخل ولا عياذا بالله الامساك والتقطير والكلام ده كله، لان انت ربنا اداك المال ده ليه؟ انت مستخلف في هذا المال. كل ما اعطاك الله عز وجل من متاع الدنيا وزخارف الدنيا انما انت مستخلف فيه. قال جل وعلا: وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. ده كل اللي انت بتملكه ده كل ده ستتركه او يتركك، يعني انت لا تملك شيئا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه يوما، قال: ايكم مال ورثتي احب اليه من مالي؟ قالوا: ليس منا احد يا رسول الله، مال ورثتي احب اليه من مالي. قال: فمالك، مالك انت بقى اللي انت فعلا تفتخر به، فمالك ما قدمت، اللي هو الصدقه وزكاه المال وغير ذلك. قال: فمالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت. يبقى الواحد من دولت عاتي الهم ان هو يسيب لاولاده 20 مليون دولار ولا يعملهم مش عارف ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: عايز تامن على اولادك؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قول لي بس الايه بتتعارض مع حديث. هقول لك انا هقول لك الحديث، اعرف عايز تقول ايه. حديث اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن ابي وقاص وهو مريض. سعد بن ابي وقاص كان عايز يتصدق بكل ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رفض النبي صلى الله عليه وسلم، حد ما في الاخر خالص اذن النبي لسعد بن ابي وقاص ان يتصدق بالثلث. قال الثلث والثلث كثير يا سعد، انك انتظر ورثتك اغنياء خير لك من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. يعني انت لما تترك اموال لاولادك احسن من انهم ايه، من اكتسبهم ما عندهمش حاجه خالص ويقعدوا يتسولوا ويسالوا الناس، صح كده؟ طب ازاي نجمع بين الايه وبين الحديث؟ الايه بتقول اتقي ربنا وربنا يحفظ لك اولادك وما تسيبهمش بقى مال، تسيبهم مال مش مشكله. والحديث بيقول لك سيب لهم فلوس عشان يبقوا ايه، يعني بدل ما يتكففوا ويسالوا الناس. يعني نجمع بين الاثنين دول ازاي؟ نجمع بين الاثنين دولت ان وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله. فلما الاب يتقي الله الاولاد هيطلعوا يقلدوه، لان دي من باب التربيه بالقدوه. فالاولاد هيطلعوا هم كمان اتقياء، الاتقياء دولت لو تركت لهم المال هيستخدموه في طاعه الله وفي كل ما ينفعهم في امور الدنيا والاخره، ويبقى كل ده في ميزان حسناتك. واضح كده؟ يبقى احنا كده جمعنا بين الايه وبين الحديث، انما لو انسان ما بيتقيش ربنا وحياته كلها في المعاصي وفي الخمر والمنكرات وترك مال لاولاده، الاولاد طلعوا زيه. اللي بقى يعني ان كان بقى حاجه تانية قدر ربنا هم يطلعوا صالحين، لكن في الغالب الاولاد بيطلعوا زي الاب والام في الغالب. واخد بالك؟ قاعدين بيشربوا منهم عياذا بالله المعصيه 20 30 سنه، واخد بالك؟ فاذا لما يتركوا لهم المال ده هيستعينوا بيه على معصيه ربنا، يبقى في ميزان ميزان سيئاته. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما دخل عليه ابن عمه فبيقول له يا عمر لقد افقرت اولادك في عهدك، فيعني الا تكتب لهم شيئا؟ اكتب لهم حاجه. فقال وهل املك من المال شيئا؟ انه مال المسلمين. ثم قال له يا اخي او يا ابن اخي، قال له ان اولادي بين رجل من رجلين، حاجه من الاثنين، اما ان يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، واما ان يكونوا غير ذلك يعني غير صالحين فانا ارفض ان اعطيهم مالا يستعينون به على معصيه الله جل وعلا. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يبقى احنا كده جمعنا بين الايه وبين الحديث. اتقي ربنا ورب اولادك على التقوى وعلى الورع، وسيب لهم ان شاء الله حتى 100 مليار هيستخدموا في طاعه الله، وهيطلعوا زكاه مال وينفقوا على الفقراء واليتامى، وكل ده في ميزان حسناتك، وهيعيشوا عيشه جميله برضه. واحنا يعني بنقول ايه يعني خد حقك بالدنيا وخد ولا تنسى نصيبك من الدنيا. دي كانت نصيحه القوم لقارون، ما تنساش نصيبك من الدنيا، عيش حياتك وتمتع بالمباحات بما يرضي الله، ولكن في شرطين: اول حاجه تشكر ربنا على النعم دي، وثاني حاجه تخرج زكاه مالك. يبقى انت كده انسان شاكر لله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان سيدنا حكيم بن حزام كان غني جدا وكان سخي جدا، ولذلك هم اسندوا اليه منصب الرفاده، فكان ينفق على الحجاج من امواله الخاصه. لكن في يوم من الايام قتل ابوه في حرب الفجار، حرب الفجار سميت كذلك لانها حدث فجور بين القوم، وكان القتال في اشهر الله الحرم، في شهر الله الحرام. كانت عمته مين بقى؟ حكيم بن حزام، وده من الموافقات العجيبه جدا. كانت عمته خديجه بنت خويلد. خديجه بنت خويلد كانت عمه حكيم بن حزام، وكان ابن عمه الزبير بن العوام اللي هو حواري رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. في يوم من الايام لو تفتكروا لما حكينا حكايه زيد بن حارثه لما امه كانت خارجه بيه في زياره لبعض اقاربهم، وبعدين طلعت عليهم اللصوص، لما طلعوا اللصوص قاموا ايه؟ قاموا سارقين زيد بن حارثه. خدوه وباعوه في سوق عقاظ. اشتراه مين؟ اشتراه حكيم بن حزام. لما اشتراه حكيم بن حزام راح مديه هديه لمين؟ راح مديه هديه لعمته خديجه بنت خويلد. خديجه بنت خويلد لما اتجوزت النبي عز... لما اتجوزها النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك، ورات محبه النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثه، فوهبت زيد بن حارثه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقه النبي، فبدل من ان يكون عبدا اصبح مولا من الموالي. ثم بعد ذلك زوجه من ابنة عمته الحسيبة النسيبة الوضيئة الجميلة القرشية زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حكيم بن حزام، وده من عجائب الأمور يا جماعة، كانت تربطه علاقة عجيبة الشكل، علاقة حميمة جدا وجميلة جدا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. كان من أقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان قريب منه جدا، وكان صديق لي حنين جدا جدا. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان بمجرد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ظن كثير من الناس ان اول واحد سيسلم هو حكيم بن حزام، لكن حدث امر غير كده خالص. حكيم بن حزام لم يسلم. ناس مستغربة، ناس عمالة تقول طب يمكن يسلم بكرة، طب بعده، طب بعد شهر، طب بعد سنة. 21 سنة وهو كان من اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، 21 سنة ولم يسلم. وهنستغرب ليه؟ اذا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم، عمه ابو طالب، عمه مات كافرا بكل اسف، مات كافرا وحزن، حزن النبي عليه حزنا كبيرا، حتى نزل قول الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. سبحان الملك، يعني فعلا مقادير الهداية كلها بيد الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يقابلوني ادعي لابني، ادعي لاولادي، ولادي دينوا ربنا يهديهم. يا رب اهدي كل اولاد المسلمين يا رب العالمين وبنات المسلمين، ان فعلا احنا عايشين في زمن العقوق. يمكن احنا تكلمنا في 8 حلقات كاملة في دروس فضفضة عن حق الوالدين، وما زلنا في اول كل حلقة حتى يومنا هذا والى ان نلقى الله عز وجل بنتكلم ان حملة البر والوفاء لم تنتهي ولن تنتهي. يا شباب يعني كنز كبير جدا في حياتك ان يكون عندك ام عايشة واب عايش تخدمهم وتكرمهم وتحسن اليهم وتبرهم، عشان ربنا يكرمك دنيا واخرة. ودايما وصيتي الاولى واكبر وصية اوصي بها كل شباب الامة وبنات الامة، يعني البر الوالدين على قد ما تقدر اكرمهم عشان ربنا يكرمك. سبحان الله، حكيم بن حزام فضل في معاداة النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من 21 سنة، او اكتر من 20 سنة بما يقارب 21 سنة، لحد ما اسلم في عام الفتح. تخيل ان احنا لما جينا مرة ذكرنا، بس لسه ما ذكرناش قصته، يعني لما ذكرنا ان كعب بن مالك تأخر عن غزوة تبوك، يعني تأخر عن امر النبي مرة واحدة، فحدث له ما حدث وضاقت عليه الارض بما رحبت، ويعني والدنيا اسودت في عينه، او 50 يوم بليلتهم النبي سلم يأمر الصحابة انهم يقطعوا كعب بن مالك وصاحبيه الثلاثة، ما حدش لا بيسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام ولا يكلمهم ولا يزورهم ولا يأذن بزيارتهم. ليه؟ 50 يوم. لدرجة ان النبي في العشر الاواخر من 50 يوم دولت امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ازواجهم حتى يخرجوا ويسيبوا لهم البيت، انهم يعتذروا النساء. تخيل بقى الدنيا بقى ضاقت عليهم خلاص، ويأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى بعد 50 يوم، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ويجيب النبي، يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك، ويدخل عليه كعب بن مالك ووجد النبي مستبشرا، فقال ابشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. قال امن عندك يا رسول الله ام من عند الله؟ قال بل من عند الله. فخر كعب ساجدا لله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان كعب اتاخر مره واحده عن امر النبي، شوف حصل له ايه. والصحابة عصوا أمر النبي مرة واحدة في يوم أحد، شوف حصل لهم إيه. فما ظنك بحكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه اللي تأخر عن النبي 20 سنة أو 21 سنة؟ وفي ناس النهاردة متأخرة عن النبي بقالها 30 سنة، وناس متأخرة بقالها 40 سنة، وناس متأخرة بقالها 60 سنة، ما بيفكرش لحد النهاردة إنه يسجد لله سجدة، أو إنه يحجب زوجته وبناته، او انه يفتح مره كتاب ربنا يقرا فيه، او انه يعرف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه؟ لكن رغم ذلك زي ما قلت لك في اول الحلقه، اوعى تيأس واوعى تقنط من رحمه الله. جاء رجل كان عند المنذري بسند حسن، بسند جيد، ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، سنه كبير جدا، فقال يا محمد، كان لسه ما اسلمش، قال يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة من بوى الحنان وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أدل سيئاتك كلها إلى حسنات. الرجل مش مصدق نفسه، فقول يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، أنا عملت حاجات مش قادر أحكيها لك. قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر الله اكبر الله اكبر، والنبي يبتسم حتى غاب الرجل عن عين النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالشاهد في الموضوع ما حدش ييأس من رحمه ربنا. لو واحد قاعد قدامي دلوقتي عنده 80 سنه لم يسجد لله سجده، لو الان قال ان شاء الله تبت الى الله، ربنا هيبدل ان شاء الله، هيبدل كل سيئاتك الى حسنات، تخيل 80 سنه سيئات تنقلب الى حسنات، وابتدي بقى استأني في العمل ولعل وعسى يمكن ربنا يرزقه بحسن الخاتمه. واحد بقى ذكي يقول لي طب خلاص ما دام بقى 80 سنه ويبدل لي السيئات الى حسنات، خليني لحد 80 سنه ويبقى بقى ما شاء الله كميه سيئات زي الفل تتبدل حسنات. اقول لك لو ضمنت تعيش ساعه اعمل اللي انت عايزه، لكن الانسان ما يضمنش. ونوط الفجأة من علامات الساعة الصغرى، من علامات الساعة الصغرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بين يدي الساعة موت الفجأة. موت الفجأة من علامات الساعة، تسلم على واحد وازاي صحتك وعامل ايه وبعد 10 دقائق او 5 دقائق يقول لك ده مات. ازاي يا جماعة ده لسه مسلم عليا؟ هو ما كده مات، قدر ربنا سبحانه وتعالى اللي يموت. فانت ما تضمنش هتعيش لحد امتى عشان تقول طب خليني، لان يعني كتير من الشباب بيسوف في التوبة بسبب الحتة ديت. وتسويف في التوبه ده مشكلته عامل ازاي؟ حضرتك تخيل لو في شجره، الشجره ديت فيها نبته خبيثه وحطيتها في ارضك وانت مش واخد بالك، ففيها يعني هرمونات وحاجات عياذا بالله مسرطنه والكلام ده كله، وانت حطيتها في الارض، حطيتها في الارض فعرفت ان فيها المشكله ديت فقلت اشيلها، فجيت تشيلها كانت لسه شجره صغيره، فجيت تشيلها الشيطان قال لك طب ما تستنى بكره، طب بعده، طب لما تخلص بس المشروع بتاعك، طب لما تخلص بس الموضوع الفلاني، طب لما مراتك تولد، طيب طيب. كل يوم عمال ايه بتسوف، جيت تروح تخلع الشجره كانت الشجره كبرت وتوغلت الجذور بتاعتها في الارض، وانت كبرت في السن وضعفت، تيجي تشيل الشجره مش هتتشال، ولو حاولت تشيلها مش هتعرف. ايه الحل في الوقت دوت؟ خلاص ما فيش غير حل واحد، اقطعها او انشرها من على وش الارض. لكن حبيب قلبي الجذور بتاعتها لسه موجوده. عرفت انا قصدي ايه؟ المعصيه عامله زي الشجره الخبيثه التي تغرس في القلب. كل ما تستنى على المعصيه وما تتوبش بدري كل ما الجذور بتتوغل في القلب. يوم ما تسيبها تسيبها لحد ما تتمكن من القلب، لان كل ذنب بيذنبه الانسان اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء. طب لو تاب نزع واستغفر واخد بالك خلاص ثقل قلبه يتشال النقطه السوداء دي. طب فان عزم على الذنب نكت في قلبه نكته اخرى سوداء، فيفضل سوداء سوداء حتى ايه؟ حتى يعلوه الران، كلا بالران على قلوبهم ما كانوا ايه؟ يكسبون. كان النتيجه بقى ايه في الاخره؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب في لحظه من اللحظات قلت اتوب دلوقتي بس التوبه مش مظبوطه، جيت تقطع الشجره قطعتها من فوق وسبت الجذور تحت. لذلك تجد ايه؟ كتير من اللي توغلوا في المعاصي قوي ودخلوا فيها بشده لما عايز يرجع ما عرفش يرجع سليم قوي، لان ما زال في دماغه صوره البنت الجميله اللي كان ماشي معاها وصوره الشمه الحلوه اللي كان بيشمها والفسحه الحلوه ومش عارف ايه والقعده الجميله والسهره مع الشله و لسه الكلام ده متعلق في قلبه. فمع اول فتنه بيرجع، مع اول فتنه بيرجع. وياما شفنا قدام عينينا دلوقتي ممثلين تابوا، ولما تابوا كانت التوبه مش متظبطه، كانت التوبه مش توبه حقيقيه، في ناس تابوا قفل على نفسهم خلاص. اما تابت وقفلت على نفسها او تاب وقفل على نفسه خلاص هو حال بينه وبين اي فتنه ثانيه عشان يقدر يلتزم. انما لما تاب وساب الباب موارد عمل ايه؟ لا هو منه تاب ولا منه ايه؟ عايز يرجع. ففضل متعلق شويتين، طب نخش مسلسلات دينيه شويتين، طب ما فيش مشكله يعني مشهد على البحر برضه وهنذكر ربنا وهنسبح بحمد الله شويتين، طب مشهد حب بس عفيف يعني فاهم ازاي؟ طب شويتين وهكذا لحد ما رجع مره ثانيه او رجعت مره ثانيه. 7 ممثلات في سنه واحده بعد ما تابوا رجعوا ثاني، ورجعوا ثاني سبحان الله. اللي بيتوب ويرجع ربنا بينزع منه حتى القبول في امور الدنيا. يعني هو لو كان ناجح في الفن او هي ناجحه في الفن وبعدين بيتوبوا فربنا بيقبلهم، لكن هم مش مخلصين في التوبه يقوموا راجعين تاني، لما يرجعوا تاني ربنا يقول لهم طب لا دنيا ولا اخره بقى، مش انتوا كنت عندكم قبول في الفن؟ دلوقتي ولا لكم طعم ولا ريحه ولا لكم معنى حتى في الفن، في الفن حتى اللي هو حرام مالكوش اي حتى ولا 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 حتى نجاح ولا اي حاجه. وتلاقيهم ايه يعني ايه ادوار هامشيه واخد بالك، ولا لهم حس ولا لهم خبر ولا الشنه والرنه بتاعت زمان، لا طارت هنا ولا طارت هنا. لما نتوب يا اخوات ربنا يبارك فيكم، نتوب الله بيعجبني جدا لما اختي تتوب خلاص اقفل كل الابواب، مفيش داعي بقى للظهور، مش لازم هي كانت نجمه في الفن، مش لازم تخش الدين تبقى نجمه في الدين. عايزه تعملي عمل اعمليه في السر بينك وبين ربنا، وده نصيحه اخوكي، اعمليه في السر بينك وبين ربنا. دار ايتام واقفل على نفسك وما تجيبيش لا تلفزيون يصور ولا اعلانات ولا الكلام ده كله، خليها لله. هتعملي اي حاجه خدمه للدين اعمليها لله، وما تجيبيش اي حاجه خاصه بالاعلام، ابعدي عن الاعلام تماما عشان ربنا يكرمك ويبقى العمل متقبل ان شاء الله، وده يكون من اعظم اسباب التثبيت. اخت من الاخوات ربنا يا رب يحفظها ويبارك فيها، لما تابت من الفن وهي صديقه زوجتي، لما تابت من الفن عملت ايه؟ شغلت حياتها بحاجتين. الحاجه الاولانيه انها تعمل حاجه معينه دينيه تصدرها عشان ايه؟ تاخد وقتها عشان ما تنشغلش بالفن مره ثانيه. الحاجه الثانيه ان هي تشغل نفسها بتغسيل الموتى من النساء. تقول التغسيل ده من اعظم اسباب تثبيتي. كل لما اغسل واحده احس اقول شوف في يوم من الايام هرقد الرقده دي، هنام النومه دي. فاتوب وارجع الى ربنا بدل والفن ينفعني في ايه؟ اقابل ربنا اقول له يا رب عملت كام فيلم ولا عملت كام؟ لا، انما يا رب الحمد لله تبت وغسلت كام مسلمه وسترت كام مسلمه ووصلت الخير لكام يتيم وكام ارمله وهكذا. فربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الانسان بيقسم رحمه ربنا، وفي نفس الوقت لما نتوب توبوا الى الله توبه ايه؟ نصوحه. واخد بالك؟ توبه النصوح، توبه التي ليس فيها دخن، اللي ببقى بتوب ومش رجلي بقى بره وساب الباب موارب على المعصيه. يا ابني خد بالك انك ان تفتحه تلجه. باب الفتن ما تخلوش مفتوح، لانك لو فتحته غصب عنك الانسان ضعيف والفتنه خطافه. الانسان ما يتحمل، انسان طبيعته تميل الى الشهوه والحب الملذات والشهوات و فانت اقفل على نفسك باب الفتن. ما تجيش النهارده مثلا زي ما احنا عارف ان الشارع ده في مدارس البنات، ما تجيش واقف على نصة الشارع دوت وتقول ايه؟ اللهم اعني على غض البصر. يا عم امشي بالشارع ده، يعني انت عمال بتسال ربنا ان يعينك على غض البصر، سيب الشارع ده روح في اي حته ثانيه او روح بيتك. واخد بالك؟ يعني ما تبقاش واقف في وسط الفتنه وتقول يا رب اعني على ترك الشهوات ومش عارف ايه والكلام ده كله وغض البصر. ما تجيش تخش تقف في خماره والخمر يدار على المائده. واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مجرد الجلوس على مائده يدار عليها الخمر، مجرد الجلوس مش الشرب، مجرد الجلوس. وبعدين نيجي بالنسبه للزنا، لك المولى عز وجل ولا تقربوا الزنا، مش ولا تزنوا، ولا تقربوا. صوره مجله تثير شهوتك حرام، صوره على شاشه واحده لابسه بتاع مايو ولا لابسه ستريتش ولا بتاع تثير شهوتك حرام، اقفل. تقول لي دي صوره، هي دي حقيقيه؟ صوره، ما هي الصوره دي بتنطبق في قلبك. واخد بالك؟ والنهارده ربنا يعافينا ويعافيكم، النهارده يعني زنا المحارم انتشر انتشار عجيب عجيب في الأمة المسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني انتشر انتشار غير عادي. واحنا طبعا مضطرين على مشاكل ومصائب لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فكل ده بسبب ايه؟ بسبب هذه الفتن. تفتح باب الفتنة تضيع. تفتح باب الفتنة إنك إن تفتحه تلج. إنسان ضعيف مركب دش، ركبه ثبته على الله سات. لازم يعني تجيب موتور متحرك وطبعا متحرك ليه؟ هتعمل ايه بالاوروبا وتعمل ايه بالكلام ده كله؟ تقول لا الحمد لله انا واثق من نفسي واثق من ولادي. يعلم رب سبحانه وتعالى كم من المصائب وكم من الفتن كانت بتعرض علينا. مره الواحد خلاص سامحوني يعني بقى يكره يسمع التليفون من كتر المصائب التي تعرض والمشاكل التي تعرض. اشياء عجيبه جدا، كل ده بسبب ايه؟ غرب بنات محجبات، وكانت يعني تسمع اخبار حاجه يعني حاجه يندي لها الجبين. كل ده بسبب ايه؟ بسبب انها بدنا، هي نفسها بتعترف بتقول لان والدي وثق فيا وحط لي دش في غرفتي وخلاه لي متحرك. فبدور، اتفرجت على الاوروبي على ده على ده، اتفتنت لقيت نفسي وقعت في بحر في مستنقع المعاصي وابوها لا يدري. فاحنا بنقول يا جماعه ان النبي عليه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمولى عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. في المقابل بقى والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ذرياتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. النهارده الاسره المؤمنه، النهارده لو ان الاب في مرتبه عاليه في الجنه واولاده مش محصلين، ربنا بيخلي اولاده معاه في اعلى مرتبه. ولو ان الاولاد في الجنه والاب معاهم في الجنه لكن في مرتبه اقل، ربنا بيلحق بيهم الاب والام علشان طالما دخلوا الجنه عشان يعيشوا مع بعض كاسره، تستمتع ببعض في الجنه كما استمتعت ببعض في الدنيا. شوف قد ايه. انما في المقابل التاني بقى قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم ومش كده وبس واهليهم يوم القيامه. تخيل بقى لما اب يخش النار واولاده يخشوا النار وهم في مكان هو في مكان، يعني عذاب شديد جدا. مش بقى يعني مجرد بقى عذاب وبس، لا عذاب وفرقه ما بين الاهل كمان. حتى يعني شيء عجيب جدا. فعشان كده بقول يا جماعه خدوا بالكم من اولادكم، لازم تراعوا ولازم تحافظوا على اولادكم، دي ثمره القلوب، ودي بقى الحاجه اللي بتلقى بها الله عز وجل يوم القيامه. هتتسال عن نفسك، وبعد ما تتسال عن نفسك تتسال عن الرعايه بتاعتك، عملت ايه مع اولادك، مع زوجتك، مع بناتك. هتتسال لو انك 10 على 10 وهتخش الجنه، ممكن تؤخر عن الجنه وممكن تخش النار بسبب اولادك وبسبب رعايتك. عشان كده بيقول لابد من المحافظه على الرعيه وعلى الاولاد، وان احنا في نفس الوقت ان احنا ناخد بايدهم الى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، تربيهم بالقدوه، ان هم يشوفوا فيك القدوه، يشوفوا في الام قدوه، بذلك هيتربوا احسن تربيه بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ان تركت لهم شيئا من المال يستعينون به على طاعه الله فبها ونعمه عين، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير ان تتركهم ايه؟ من ان تتركهم عاله يتكففون الناس. ويعني فاصل بسيط ونرجع لكم حبايبي، ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، خليكم معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا حبيبي انت الحبيب، يا رسولي انت قدوتي في المهدي.
اتعودنا ان احنا نحسن الاختيار علشان نرضي كل عملائنا، ولكل بنت او ست مصرية بنقدم احدث الموديلات العربية وارقى تصميمات الشرقية، وكل اللي عليك انك بس تختاري، ولان الدقة هي اساس شغلنا وشياكتك هي كل اللي يهمنا، احنا بنهتم باختيار اجود الخامات وبننفذ في مصانعنا احدث التصميمات، وعندنا فنيون على اعلى المستويات، ولان راحة العميل هي اهم شيء بالنسبة لنا، خلينا ذوقك هو اساس اختيارنا، ولاننا دايما متميزون وفي شغلنا متخصصون، ليوتيوب بتقدم لك من خلال شاشة التلفزيون عرضين من اجمل عروضها، فجر وضحى، مجموعتين من العبايات على اعلى مستوى من الاناقة، فجر بالوانها الاحمر والكحلي، الوان ما فيش اثنين ممكن يختلفوا عليها، في خروجاتك ممكن تلبسيها، وفي البيت ممكن تقابلي ضيوفك بيها، ومجموعة ضحى بالوانها النبيتي والفيروزي، قماشتها معاها هترتاحي، والوانها ثابتة وتطرزها اجمل ما فيها، والسعر مفاجأة 99 جنيه بس، ايوه 99 جنيه بس لكل مجموعة، يعني فرصة مش ممكن تعوضيها. يلا استغليها واتصلي دلوقتي على رقمنا 37 98 4 3. يلا اختاري مجموعتك، فجر بألوانها الأحمر والكحلي، أو ضحى بألوانها النبيتي والفيروزي، ومهما كان اختيارك ميوتوب دايما في انتظارك. وما تنسيش السعر 99 جنيه بس لكل مجموعة، ورقمنا 37 98 4 3.
يا حبيبي انت الحبيب، يا رسولي انت قدوتي في المال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. يعني سامحوني على النصيحة اللي قلتها من شوية، يعني فعلا والله من باب إن أنت عارفين حب ليكم ومدى خوفي على كل أسرة مسلمة، والله أتمنى إن ربنا يسعد بيوتكم ويملاها بالفرح والسرور، وإن ربنا ما يفرقش بينكم أبدا لحد ما تخشوا الجنة مع بعض إن شاء الله، وتنعموا مع بعض في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولادك اللي بتحبهم لازم تحرص كل الحرص انهم يكونوا معك في الجنة، زوجتك اللي بتحبها لازم تحرص كل الحرص على انها تكون معك في الجنة، ربنا يجمع بينكم في الجنة، اللهم امين. قصة حكيم بن حزام تفتح قدامنا باب الامل ان محدش يئس ابدا من رحمة ربنا، رجل 20 سنة مش على معصية، على حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق كبير جدا يا جماعة بين الواحد يكون على معصيه وبين ان انا اقف احارب النبي صلى الله عليه وسلم. مين يجيله قلب يا جماعه يحارب النبي؟ انا ما اتخيل ابدا ان في واحد ممكن يجيله قلب انه حتى ينظر للنبي نظره. سيدنا عمرو بن العاص لما طلب منه عند الموت بيقول ولو سالتموني، الحديث صحيح مسلم، قال ولو سالتموني ان اصف لكم رسول الله ما استطعت صلى الله عليه وسلم، ده يعني ده كان معناه على طول يقول ما استطعت، لاني لم اكن احد له الطرف تعظيما له واجلالا صلى الله عليه وسلم، ما اقدرش حتى ابص في وشه وهو يعني صحابي جليل رغم ذلك بيقول لك ما كنتش اقدر ان انا يعني اركز كده في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فما اظنك بواحد بقى كان بيحارب النبي. وعمر بن العاص ايضا كان ممن يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم. فحكيم بن حزام كان في حرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه كان من اقرب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل في حرب ضد النبي اكثر من 20 سنه لكن اسلم. ولما اسلم كان من خيره الناس، وكان النبي بيحبه جدا، وكان يعني له قدر ومكانه عظيمه جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم غزوه بدر، وتعرفين غزوه بدر كان النبي قد خرج للحصول على العير ولم يكن يقصد القتال. وانقلب الامر بعد ان هرب ابو سفيان بالقافله، انقلب الامر الى حرب داميه بين معسكر التوحيد وبين معسكر المشركين، وبدا القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. كان حكيم بن حزام كان في الغزوه ديت كان ضد النبي صلى الله عليه وسلم. لك ان تتخيل ان هو كان قدام النبي، كان بيحارب في الجيش اللي ضد النبي مع المشركين. ويقدر ربنا سبحانه ان حكيم كان هيتقتل في غزوه بدر، لكن من اقدار ربنا، الله لطيف بعباده، من اقدار ربنا ان حكيم بن حزام نجا من يوم بدر. ولذلك خد بالك لما نيجي بعد كده في نهايه القصه، كان حكيم بن حزام كان لما عاوز يقسم كان يقول لا والذي نجاني من القتل في يوم بدر، يعني يقول لا والله ربنا اللي نجاني في يوم بدر، فكان يقسم بالله يقول لا والذي نجاني من القتل في يوم بدر، كان ده القسم بتاعه. ليه؟ لانه لو كان مات في غزوه بدر كان هيموت ايه؟ كافر. وحكيم بن حزام لو كان مات كافر ما كانش ليه اي قدر ولا قيمه، ولا كنا هنتكلم عنه النهارده، ولا حد في الدنيا كان يقول رضي الله عنه وارضاه. خدت بالك؟ انما ربنا سبحانه وتعالى نجاه. ولذلك خد بالك من حاجه، كان النبي اصلا كان في خيط كان لا يقطعه ابدا ابدا لا يمكن. الخيط ده لازم انت كمسلم تحافظ عليه. اللي هو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين لما راح الطائف عشان يدعوهم الى الاسلام، فابوا ورفضوا واذوا النبي وضربوا النبي بالحجاره حتى نزفت الدماء الشريفه من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الجوه الى حائط بني شيبه. المهم هو ماشي قال فذهبت وانا مهموم، حديث في البخاري ومسلم، قال فذهبت وانا مهموم حتى وصلت الى قرن الثعالب. قرن الثعالب مكان يبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. 5 كيلو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ما هوش دراعه راح فين من شده الالم والحزن. قال فاذا بسحابه قد اضلتني، فنظرت في السحابه فاذا فيها جبريل عليه السلام، فقال السلام عليك يا رسول الله، ان ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا بها عليك، وقد امرني، قد ارسل معي ملك الجبال لتامره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه واله وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد امرني ان اطيعك فيما شئت. اللي انت عايزه بقى. فلئن شئت، فبدا يعرض عليه عرض معين، يعني هو كان قال له ايه؟ ان ربي قد امرني ان اطيعك فيما شئت. لو كان النبي قال له طب يلا بقى ايه اخسف لي بيهم الارض، اعمل لي طبق الجبال عليهم، اعمل اللي انت عايزه، كان هيعملها. فبدا ملك الجبال لانه عارف ان قلب النبي نقي جدا ولا يتصور ان هو يفكر في اي شر، فبدا هو يعرض عليه حل معين بالنسبه للناس الاشرار اللي اذوا النبي وضربوا النبي وعملوا معاه اشياء هذه، لدرجه ان بعض حتى لما ضربوا النبي قال انا اذا ابيتم الا ذلك فلا تخبروا قريشا بما صنعتم معي، يعني بما صنعتموه معي، عشان ما يجرؤوش علينا. بقالوا لنخبرن قريشا، هنروح نقول لهم كمان احنا عملنا معك ايه؟ شوف السفاهه لدرجه ايه؟ اعوذ بالله. يعني ما اتخيل ان في انسان في الدنيا يوصل لهذه الدرجه من الشر. سبحان الله. فملك الجبال عارف قلب النبي، قلب النبي ده يعني قلب ابيض جميل صافي لا يحمل الا الخير، ولقد يعني قال جل وعلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، للانس والجن والمؤمن والكافر والطير والدواب والوحش والكون كله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا في شان المؤمنين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. دي بقى حاجه خاصه بقى بالمؤمنين. سبحان الله. فملك الجبال بيقول له فلئن شئت بقى انا هعرض عليك اقتراح معين، فلئن شئت لاطبقن عليهم الاخشبين. الاخشبين جبلان بين مكه والطائف. قال له هجيب الجبل ده هنا والجبل ده هنا وهم في النص. فقال لا، اني لارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر ابي جهل عكرمه بن ابي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. هو ليه النبي كان بيعمل كده؟ الشعره دي مش عايز يقطعها، الشعره دي مش عايز يقطعها، ولذلك كان حرصه على الدفاع في أي غزوة أكثر من حرص النبي على القتل. وبالك النبي في حياته الدعوية دي كلها وفي كل الجهاد والفتوحات والغزوات التي غزاها لم يقتل إلا واحدا اللي هو أبي بن خلف بس، مع أن النبي كما تعلمون يمتلك من القوة قوة 4000 رجل. 4000 وذكرنا البحث ده أكثر من مرة، 4000 رجل ورغم ذلك لم يقتل إلا رجل واحد. ليه؟ حريص جدا على الشعراء دي، إنه حريص على هداية البشر مش على قتل البشر. ودي رسالة بنرسلها لكل العالم عشان يسمعوا ويعرفوا ان ديننا ده لا هو دين تطرف ولا ارهاب ولا عنف ولا كلام ده كله. وبكل اسف بكل اسف ولحد قلب مليان بالحزن والله ان اكثر من يتهم الاسلام بالتطرف والارهاب ليس الغرب وانما هم المسلمون. يعني بص على افيشات اعلانات الافلام التي تعرض في بلاد المسلمين والمسلسلات والمسرحيات، ثلاث ارباع الفيلم قائم على السخرية من المسلمين ومن سنة سيد المرسلين، وعايزين يوضحوا للدنيا كلها ان المسلمين دول بقى شوية همج ومسكين سيوف وجنازير وخط ورقع وتكفير الحاكم وتكفير الحكومة وشافيه. حد قالك ان احنا بنكفر حكومة ولا بنكفر ناس؟ احنا يا جماعة اديك شفت منهجنا واديك شفت اسلوبنا. يعني كون حتى ان في حتى بعض الشباب المتهور ودول نسبة يعني لا تذكر، والحمد لله دلوقتي الافكار ابتدت يعني تتظبط عن زمان. كان زمان الكلام ده في الثمانينات والتسعينات كان في الافكار دي صح انا معاك، لكن الحمد لله الافكار دي شبه اندثرت بفضل الله. كان في شباب نتيجة ما فيش تربية وما فيش توجيه وكان العلماء مش موجودين على الساحة فما كانش في حد يوجه. انا دلوقتي العلماء اتوجدوا الحمد لله وابتدوا يفهموا الشباب ان ده غلط، لان حبك لبلدك ده جزء لا ينفصل ابدا عن حبك لدينك. بالعكس انا لما احب بلدي ده جزء من محبتي لديني. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما طرد من مكه كان يبكي ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. وخرج كل علماء الامه في اثناء اللي حصل من تفجيرات لكذا وانكرنا كل هذا، قلنا الكلام ده كله لا يجوز شرعا ولا يجوز مظاهرات من اجل التخريب ولا من اجل تخريب البلد ولا الى غير ذلك. ووضح من ده لا عمره كان منهج النبي ولا عمره كان منهج الصحابه ولا التابعين ولا علماء الامه من اهل السنه والجماعه. لكن رغم ذلك ما زال بعض المخرجين اللي ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب العالمين، وانا دايما ما بحبش ادعي على حد، احب ادعي للناس بالهدايه بدل ما نقول ربنا ياخذهم ولا لا، احنا عايزين ربنا يهديهم. بعض المخرجين ما زال في دماغه عشان انجح فيلمي اروح مطلع في وسط الفيلم مشهد، والله ما حتى بسال الشباب اللي بيتفرجوا على فيلم بقول له المشهد ده ليه علاقه بالفيلم؟ قال لي ولا له علاقه خالص، هو مشهد كده بيحشره في كل فيلم وفي كل مسرحيه وفي كل مسلسل علشان بقى يجيب لك شويه ملتحين ولابسين مش عارف غطر وماسكين لك سيوف وماسكين مش عارف ايه ويقفوا بقى كده بمنظر اعوذ بالله عبوس كده واخد بالك علشان يوضح للناس هم دول المسلمين. شوف انت بتقول السنه مش سنه، اهو هي دي السنه يا عم، هم دول المسلمين. مين قال لك ان هم دول المسلمين؟ ومين قال لك ان هي دي السنه؟ ومين قال لك ان في مسلم في الدنيا ده النبي يا اخي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ده النبي نهى عن مجرد اشاره الرجل لاخيه بالسلاح. يبقى في مسلم هشيل سنج وسواطير وسكاكين وجنازير يوم العمل اللي انت بتقولها ديت؟ مين يعني كده؟ ده لا يمكن يكون عنده ريحه الالتزام. يعني انا اصلا نهاني كمسلم ان انا بهزر، مش بتخانق، نهاني وانا بهزر ان انا اطلع سكينه او مطوه او اي حاجه اله كده واشاور لصاحبي كده ولا بهزر. ليه؟ قال لعل الشيطان ينزغ في يدي او ينزغ في يدي، واخد بالك؟ فيحدث يعني ما لا يحمد عقباه، ممكن الشيطان يكبرها في دماغه وانا بهزر معاه فبيهزر معايا خبطني تقوم رزع بالسكينه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قد ايه حفاظ النبي على ارواح المسلمين، نهى النبي عن مجرد الاشاره بحديده او بسكينه او غير ذلك. حتى ان لو انت هتعدي من المسجد ومعاك سلاح سيف في ايام النبي عليه الصلاه والسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انك انت تكون داخل وشايل السيف من الغمد بتاعه والنصل بتاعه باين، نهاك. قال لك لا، تحط السيف في الغمد وتعدي. الله يا رسول الله، ده انا داخل المسجد يعني مش داخل اعمل حاجه، حتى لو كنت داخل مش تعمل حاجه برضه حط السيف في الغمد بتاعه وعدي. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ده النبي كان بيقول للصحابه يا جماعه وهم خارجين للغزو في سبيل الله اغزوا بسم الله وفي سبيل الله. والحديث رواه مسلم: اغزوا ولا تغلوا، ده رايحين يقاتلوا مين؟ كفار مش مسلمين. يعني المسلمين اللي عاملين بيسيئوا للاسلام، بقول ده النبي كان بيوصينا بالكفار مش بالمسلمين كمان. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة كبيرة ولا تعكروا صفو ماء ولا تقطعوا نخلا ولا تقتلوا راهبا في صومعه. ايه ده كل ده؟ هو ده الاسلام، هو ده ديننا يا جماعة. ديننا عمره ما كان دين ارهاب ولا كلام ده كله. وكل هذا عياذا بالله علشان بس المخرج يعمل اكشن في الفيلم بتاعه، وعشان الفيلم ينجح، وعلشان يرضي اسياده بيقول لهم شو انا بشوف في الاسلام، هم مش عايزين يشوفوا في الاسلام، اديني بشوف في الاسلام. فمصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. طبعا في اسياد ليه من المفكرين الكبار، ناس بقى مفكرين يقول لك ده مفكر، ومفكر بقى دي بقت مصيبة في زماننا. ان واحد يقول لك انا مفكر، بيفكر في ايه؟ ساب كل حاجة يفكر في الاسلام. ايه تفكيره في الاسلام؟ يجيب لك شوية ايات ويقعد يفسرها تفسيرات على دماغه يعني كده وبمزاجه، ويجي لك على الاحاديث ينكر لك احاديث ويقول لك مين هو البخاري، ولا يعرف قدر البخاري رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وارضاه، ويقول لك مين البخاري ومين مسلم ومين الترمذي ومين مش عارف ايه. وهم يعني سبحان الله يعني ناس لهم قدرهم عند ربنا سبحانه وتعالى. ويبتدي بقى يزرع بقى ايه الـ هؤلاء اللي طالعين، واخد بالك؟ وكل شويه في فيلم ولا في مسرحيه بتاع يوم حاطط لك ايه مشهد كده عشان بس يقعد يشوه في الاسلام والمسلمين. والاسلام براء من كل هذا، والناس بفضل انها عرفت اخلاقيات الدعاء واخلاقيات المسلمين وعرفت ان كل ده ما هو الا تشويه للاسلام والمسلمين. وانت مصلحتك في ايه كاخي المسلم؟ ربنا يحفظك. يعني بيقول للمخرج او الممثل او الممثله ان هم يعني حياتهم كلها سامحين يعني كلها على بعضها من اولها لاخرها لعب في لعب. هو ايه يعني واحد بيعمل لي فيلم ولا بيعمل لي مسرحيه ولا تمثيليه؟ اضاف ايه لدينه ولا اضاف ايه لبلده؟ ولا هو بالمسرحيه ولا الفيلم دوت يعني هو كده شغل الشباب ولا حل ازمه ولا عمل؟ ده بالعكس، ده عمال بيثير في شهوات شباب الامه وبنات الامه، والناس مش لاقيين جواز ولا عارفين يتجوزوا، والمصائب عماله بتحل بالامه. هو في وادي واحنا في وادي، والاخواننا في غزه شوف حصار وبهدله وجوع وتشريد وقتل، واخواننا في العراق واخواننا في دارفور بهدله مصائب في كل مكان، وهو عايش حياته كلها للعب وبس. طب يا اخي ان كنت عايش حياتك للعب مالكش دعوه بقى بالدين، اقعد بقى يعني اسخر من اي حاجه، اعمل انت عايزه بس سيبك من الدين، بلاش دين. على الاقل انت لما تلقى الله عز وجل على معصيه، دي نصيحه انا بقدمها لكل مخرج ولكل مغنيه ولا مطربه ولا فنانه ولا فنان، ان كنتوا عايشين على هذه المعصيه فيعني اسال الله عز وجل ربنا يهديكم ويتوب عليكم. لكن حسبك انك تلقى الله عز وجل على معصيه وعلى كبيره انت بتعملها من انك انت تلقى الله عز وجل على نفاق اكبر ونفاق اعظم، نفاق اعتقادي، ان انت بتقدح في الدين وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبتقدح في المسلمين وفي اخلاق المسلمين، وبتقدح في الكتاب وفي السنه، وعمال بتشوه صوره الاسلام. يعني دي مصيبه كبيره اخويا وحبيبي لما تلقى ربنا بيها. والله العظيم انا بقول لك هذا الكلام ولاني خرجت عن قصه سيدنا حكيم بن حزام، لكن والله من باب حرقتي عليك وخايف عليك. يعني غيري ممكن يكون بيدعي عليك، انا ما بدعيش عليك، انا بدعي لك والله، بدعي لك وبقول ربنا يهديك. وعمال يعني وهتشوف ان حكيم عمل ايه. حكيم لما انفق نفقات في عداوه النبي بعد الاسلام انفق اضعافها في نصره النبي، ولما وقف مواقف شديده ضد النبي وقف بعد كده مواقف اشد منها في نصره النبي. انت برضو عملت افلام لعداوه الاسلام، يبقى من باب اولى بقى تكفر عن كل ده. واذا كنت عايز بقى تعمل بقى مش هقول بقى فيلم ولا بتاع ولا الكلام ده كله، اذا كنت عايز تعمل حاجه بقى فيلم تسجيلي كده واخد بالك، ما يكونش في ستات وما يكونش في معاصي ولا غير ذلك، وتوضح فيه بقى من خلال فيلم التسجيل بقى بعض الاثار الاسلاميه والتاريخ الاسلامي وسيره الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجيب بعض المشاهد مثلا من مكه ومن المدينه المنوره بدون خروج بقى لبقى لتصوير وستات جايين بيمثلوا الكلام ده كله، يعني حاجات بعيده عن معصيه ربنا سبحانه وتعالى، وتوضح للناس بقى تعمل فيلم عن الاعجاز العلمي في القران الكريم او الاعجاز العلمي في السنه، ويبقى دي قدام دي ربنا يكرمك بقى يعني ايه تعوض تستدرك ما فاتك. اخويا العمر عمال بيجري بيك، وهشوف يعني وهو مخرج من كبار المخرجين اللي مالوا الارض فساد وافساد، اهو مرمي في غرفه الانعاش. ماذا نفعه افلام ولا فن ولا اللي هو عمله؟ ولو مات في هذه الازمه اسال الله عز وجل ان يتوب عليه، وان ربنا يشفيه ويشفي كل مرضى المسلمين، ويتوب عليه قبل ما يموت، يلقى الله عز وجل يعني يكون قدم حاجه خير تبيض وجهه امام الله سبحانه وتعالى. يعني ايه اللي هينفعه؟ ولا حاجه. وكل الإنسان قدم حاجة سيلقى الله عز وجل إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد أيمن منهم فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منهم فلا يرى إلا ما قدم ينظر تلقاء وجهي فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة بدل ما تقول كلمة وحشة أخويا في حق الدين قول كلمة حلوة في حق المسلمين مش عايز تقول كلمة ما تقولش خالص سيبك من الدين وبلاش تتعارض للدين يا اخويا وحبيبي وانا بقول لك النصيحة دي والله انا سعيد اني اتكلمت في هذه المسألة ولما خرجت عن سيرة هذا الصحابي الجليل لكن انا سعيد ان انا اقدم هذه النصيحة للمخرجين والفنانين والفنانات اللي بقول لهم يا جماعة بلاش تشوه صورة الاسلام والفنان اللي يعرض عليه اي دور يقدح فيه في دين الله عز وجل يقول انا رافض انا جماعة ما مثلش دور انا معاديش ربنا انا معاديش ربنا كفاية المعاصي اللي انا فيه انا ارفض وانت ترفض وانت ترفض وكل يرفض ما يجيش المخرج النهار يقعد يستخدمكم كوسائل من اجل تشويه صورة الاسلام اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم توبه نصوحه وان يرضى عنا وعنكم وان يرزقني واياكم توبه نصوحه ترضيها عنا وان يبدل سيئاتكم حسنات اللهم امين جزاكم الله خيرا بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا حبيبي انت الحبيب يا رسولي انت قدوتي في الحال
هم اللي اختارهم عشان يكونوا اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحابة دول تلاميذ النبي يا جماعه تلاميذ النبي سيد ولد ادم.
حبي
عاشوا مع النبي ورأوا النبي.